النساء وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع البحث في المسألة السابعة، وفي هذه المسألة السابعة يتعرض المصنف للجواب عن هذا السؤال، وهو أنه إذا كان المقبوض بالعقد الفاسد، بحثنا في المقبوض بالعقد الفاسد، لا تنسوا، إذا فرضنا أنه المقبوض بالعقد الفاسد كان من قبيل القيم كالجوهرة كالفرس وتلف تحت يد المشتري تحت يد المستأجر وغيره من العقود، فهل يضمن المثل أو يضمن القيمة؟ فهل يضمن المثل أو يضمن القيمة؟ وعلى تقدير أنه يضمن القيمة، فما هو الملحوظ والمدار في القيمة؟ هل قيمة يوم العقد أو قيمة يوم القابض أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم المطالبة أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيم بين بعض هذه الأيام؟ احتمالات متعددة. والسؤال الثاني متفرع على أي سؤال؟ على السؤال الأول. أفاد الماتن وقد مر علينا سابقا هذا المطلب أنه المعروف بينهم أن المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا فإنه يجب ضمان القيمة لا يجب ضمان المثل، سواء كان المثل موجودا أو لا، سواء كان المثل الموجود متعسر الحصول عليه أو متيسر الحصول عليه. المشهور، كلامنا على رأي المشهور، المشهور لم يفرقوا، قالوا أنه متى ما كان قيميا فلو تلف تضمن القيمة بلا تفصيل في المسألة. وقد خالف في هذه المسألة كما سيأتينا في صفحة 242 جماعة كالإسكافي والشيخ والمحقق، كما سيأتي إن شاء الله التعرض لكلامهم صفحة 242. فلا يوجد عندنا اتفاق في المسألة، وإن حكاه بعضهم لكنه، نعم، هذه الحكاية محل تأمل، سيأتي من نفس الشيخ أنه لا يوجد عندنا اتفاق في هذه المسألة. والمهم أنه ما هو الدليل على ما ذكره المشهور من أن القيمي يضمن بالقيمة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا لا يقال أن القيمي يضمن بالمثل خصوصا مع وجود المثل وخصوصا مع تيسره؟ فلماذا تصل النوبة إلى القيمة؟ ذكر المصنف أنه قد يستدل على هذا المطلب بعدة أدلة. الدليل الأول، أنا أغير في الترتيب يعني من ناحية علمية أفضل. الدليل الأول ما أشار له صاحب الجواهر رحمة الله عليه، فقد استدل صاحب الجواهر على ضمان القيمي بالقيمة بصحيحة أبي ولاد التي مر التعرض لمضمونها في بعض الدروس، وكان خلاصتها أن شخصا استأجر بغلا لكي يذهب بغريمه إلى قصر بني هبيرة، وكان عقد الإجارة هو أنه هذه منفعة الباغل إلى قصر بني هبيرة. فأخذ الأجير البغلة، فلما وصل إلى قصر بني هبيرة خبر بأن غريمه ذهب إلى النيل، فلحقه إلى النيل، ثم بعد ذلك من النيل إلى الكوفة، وبعد ذلك من الكوفة إلى بغداد، وبعد ذلك رجع مرة أخرى. وعقد الإجارة الذي حصل إنما كان من حيث أن المنفعة ملكتك إياها إلى قصر بني هبيرة، ولم أملكك المنفعة إلى النيل أو إلى الكوفة أو إلى إلى بغداد. الإمام عليه السلام في هذه الرواية ذكر بأنه أرأيت أنه لو عطب البغل، يعني تلف البغل، فعليك قيمة بغل يوم خالفته. قال قيمة بغل، يقول لو عطب البغل، تلف البغل، بل تلف هذا البغل، فالواجب أن تدفع شنو؟ ماذا تدفع بغلا؟ تدفع قيمة بغل، وهذه القيمة هذا بحث ثاني. أي يوم؟ ربما تقول يوم خالفته، ما لنا علاقة يوم خالفته، المهم قيمة بغل. فهذه الصحيحة، يقول صاحب الجواهر وما أدراك، ليك بالفقه الجواهر، صاحب الجواهر يقول من صحيحة أبي ولاد نستفيد أن الذي يضمن إذا تلف وكان قيميا، إذ البغل حيوان من القيميات، القيمة، ولم يفصل الإمام بين كون المثل موجودا أو غير موجود، متيسر أو غير ما قال وأرأيت إن عطب البغل فإنك تدفع قيمة بغل بشرط أن لا يوجد أمثال لهذا البغل. ما في قيود. إذن يستفاد من إطلاق الرواية أن ضمان شنو شيخنا، ضمان القيمي هو بالقيمة مط، وهذا هي من المطلقان، ليه من المطلقان، حتى وإن تيسر شيخ عباس شنو هذا المهم، وإن تيسر الرواية ما فصلت. هذا دليل على أن القيمي يضمن بالقيمة. شيخنا الأعظم، ما هو رأيك في كلام صاحب جواهر؟ علق الشيخ الأعظم على دليل صاحب الجواهر بأنه لا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولا، شوف تعبيره، لا حاجة مو غلط، هل يحتاج تدقيق المطلب، لا حاجة. هذا التعليق الذي ذكره المصنف لم يقل أن دليل صاحب الجواهر غلط مو صحيح، قال لا حاجة، وفرق بين عدم الحاجة وبين كونه دليلا خطأ. ومراد الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من هذه العبارة أن التمسك بصحيحة أبي ولاد تتوقف على علاج إشكالات كثيرة على الاستدلال بها، فالاستدلال فيه نوع من شنه، من الخفاء والصعوبة ونقض وإبرام، وإن قلت قلت، مع أن الدليل الذي أنا سأذكره شيخنا العظم يذكر شيخ العظم خال من هذه المشاكل. فإذا كان عندك دليل بين وواضح وجلي فلماذا تتمسك بمثل هذا الدليل الذي فيه نحو من النقض والإبرام والخفاء؟ وإن استطعنا بقدرة قادر إن شاء الله وبحول من الله وقوته أن ندفع هذه الإشكال، لكن كلما كثرت الإشكالات صار الاستدلال فيه خفاء لا مخفاء خفاء. ونذكر بعض الإشكالات التي سجلت على التمسك عشان تطلع المطلب. ما هي أهم الإشكالات التي سجلت على التمسك بصحيحة أبي ولا بغض النظر أنها تامة أو غير تامة؟ وإلا المصنف سيأتي منه التمسك بصحيحة أبي ولا المصنف سيأتي منه إن شاء الله يا شيخ عباس صفحة 242 سيأتي أنه هو يتمسك بصحيحة أبي ولا. فبعضهم قال هذا تعارض بين عبارتين في صفحة 242 يتمسك بصحيحة أبي ولان وهني ناقش صاحب الجواهر، قلنا لا ما في تعارض، هنا قال لا حاجة ما قال غلط، فرق بين الغلط وعدم الحاجة. تفتي المطلب إن شاء الله. ما هي الإشكالات على صحيحة أبي ولان؟ هو إشكالات عديدة. أولا صحيحة أبي ولاد واردة في شنو؟ الغصب، مو في المقبوض بالعقد الفاسد. هذا الشخص عندما أخذ البغلة وسار به إلى النيل إلى الكوفة إلى بغداد، هذا تصرف غصبي بدون إذن المالك، لا أن العقد عقد فاسد، مو باب العقد الفاسد. فصحيحة أبي ولاد ماضرة للغصب، فالتعميم للقبض للمقبوض بالعقد الفاسد يحتاج إلى دليل، فيحتاج تخلص من المشكلة، فيأتي إن قلت احتمال الخصوصية وما أدري شنو بحث سيأتي إن شاء الله بعدين. هذه مشكلة أولى في صحيحة أبي ولا. مشكلة ثانية أنها قضية خارجية، مشكلة صارت بين أبي ولاد وبين الشخص الآخر، ولعله الإمام عليه السلام في هذه القضية الخارجية كان يعلم أن هذا البغل الذي استأجره لا مثل له في الخارج، ولهذا قال قيمة بغل يوم خالفته، لأن الملابسات الخارجية لهذه القضية عدم وجود مثل لهذا ألا نحتمل ذلك ونحتمل ذلك. فمن وين تتمسكون بالإطلاق؟ أن القاعدة العامة أن كل قيمي إذا تلف فإنه يثبت القيمة وإن وجد له مثل في السوق. لهذه قضية خارجية، وفي القضايا الخارجية لعل الإمام لاحظ الملابسات الخارجية، وهذا المثل لم يكن موجودا، أو لو كان موجودا كان متعسر الحصول عليه، وإذا وجد الاحتمال في القضايا الخارجية بطل الاستدلال. ثالثا، لو غضضنا النظر عن كون قضية خارجية، الإمام مو في مقام بيان الضمان، الإمام في صحيحة أبي ولاد مو في مقام بيان الضمان لو تلف البغ وما تلف البغ، إنما في الرد على أبي حنيفة القائل أن الخراج بالضمان، من عليه الغن من له الغن عليه الغور، تتذكرون قال الشيخ ما فيها القاعدة حلوة إلا شنو
صياغتها
حلوة رنانة ليس فيها إلا الرنة. وقد تقدم علينا بحث القاعدة، والإمام أراد أن يذكر منبهات على بطلان هذه القاعدة، وليس في مقام البيان من جهة أن تلف القيمي هل يضمن بالقيمة أو يضمن بالمثل، وإذا كان المثل موجود ما هو الحكم، مو في مقام البيان من هذه الجهة، إنما في الرد على نظرية أبي حنيفة، نظرية أبي حنيفة الذي يقول من له الغنم عليه الغور، كما تقدم بحثه مفصلا. إذن الاستدلال بهذا الدليل لا يخلو من شيخ خفى صعوبة، يحتاج إلى عمليات جراحية بعضها معقدة بعضها يسيرة. ليش أنت تروح إلى تسلك طريقا وعرا إذا عندك طريق يسير وطريق سهل وأرض سهلة؟ كيف تذهب إلى الأرض الحزينة الوعرة؟ يقولون خوش. هذا هو الدليل الأول والتأمل فيه. الدليل الثاني التمسك بما رواه ابن أبي جمهور في عوال اللآلي، ورواه قبله الطوسي في الخلاف أرسله عن النبي. هذا رواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف مرسلا عن النبي. كان الأولى أن يذكرون هذا المصدر، ما أنه يذكرون مصدر عوالي اللآلي. عوالي اللآلي أخو متأخر، إذا الشيخ الطوسي ذكرها وفي الخلاف الأولى أن تذكر مصدر الشيخ الطوسي. المهم، ماذا ما هو هذا؟ من أعتق شقصا من عبد قوم عليه. من أعتق شقصا من عبد قوم عليه، شنو معنى الرواية؟ من يشرح لنا من أعتق شقصا من عبد؟ العبد ليش يقص بعده؟ أنا كأسي شخنا عفوا لا شيخ عباس، من أعتق شخصا من عبدين
معناه شخص مشيخ.
شوف الرواية، حكم في باب العبيد، استفاد من القاعدة في باب الضمان في القيميات.
هذه سالفة التقطيع شيخنا،
هذا اللي يقول لك أنه وش يستفيد من باب العبيد، وليش تدرسون باب العبيد، وش لنا علاقة؟ رواية في باب العبيد في شكر شيخنا استفادوا منها قاعدة في أي باب؟ ضمان القيمي. هذه ترى كثير، رواية في باب العبيد استفادوا منها قاعدة في مجهول المالك في ملكية الدولة، وموارد عديدة كبريات عديدة من روايات في أي باب؟ العبيد. تفتي شيخنا، فلا يقول لك أنه وش فائدة تدرسون روايات العبيد وكتاب العبيد، عدة موارد من روايات العبيد نأسسنا قواعد عديدة. واضح كاوستان يقول لابد أن تقرأ كتاب العبيد وتتأمل فيه وروايات. ليش؟ لأنه يتوقف عليه فهم كثير من المنظومة الدينية، وأحكام المنظومة الدينية موجودة عدة من أفكار في روايات العبيد، في الحج وفي الصام وفي مجهول المالك وفي ملكية العنوان ملكية الجهة. المهم، ما معنى هذه الرواية؟ المراد من الرواية يا شيخنا، لو فرضنا أن هناك عبد مشترك بين جماعة، جماعة اشتروا عبدا، انت حطيت 10 دينار، شيخ عباس 10 والشيخ 10، اشتروا بهذه صفقة واحدة عبدا واحد فصاروا شركاء في العبد، او شخص قال وهبت العبد لكم ثلاثتكم فحصارت شركة، او انه الوارث بل الميت عنده عبد فورثه الورثة. إذا كان عندنا عبد مشترك بين أشخاص مثلا 3، جاء شخص وأعتق العبد بلحاظ نصيبه، يقول أنا كم أملك من العبد الثالث؟ أنا أعتقت هذا الشخص، الشخص النصيب الحصة، ماذا يفعل؟ يقولون الشارع إذا مر عليكم في اللمعة يغلب جانب الحرية، فيسر الحرية إلى الحصتين. فأنا الذي أعتقت العبد بلحاظ حصة الثلث يقتضي أن العبد يصير حرا، وهذا يعني أنني بعتقي للعبد في نصيبي أتلفت حصة شركائي، لأن شركائي الآن صاروا ما يملكون، لأن الحور لا يملك. فقالت الرواية: من أعتق عبدا، بل من أعتق شقصا من عبدين، يجب عليه أن يضمن حصته شركائه. يقوم كم حصة الشريك الأول؟ الثلث. كم العبد ثلثة؟ 100 دينار. تدفع 100 دينار للشريك الأول، تدفع 100 دينار للشريك الثاني. فهذا يعني أن نفسه صدور العتق مني إتلاف إلى حصة شركائي. والشارع شنو قال تضمن؟ تضمن القيمة، قيمة الحصة. هذا معنى الرواية. إنزين، ما يا صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر تمسك بهذه الرواية أيضا. هو ما هي علاقة هذا بضمان القيمة؟ يقول ها، يقول العبد من القيميات، فصاحبي يملك ثلثا وصاحب الآخر يملك ثلثا، وأنا بعتقي للعبد في حصتي أتلفت حصة من؟ شركائي. وحصة شركائي في العبد قيمي لو مقيمي؟ قيمي. فالرواية قالت شنو؟ يضمن علي، يقوم، يعني يضمن القيمة. وهذا معنى أن الشارع يرى أن القيمي يضمن بالقيمة. والرواية ما فصلت قويم عليه مطلقا وجد مثل العبد أو لم يوجد مثل العبد، تيسر تحصيل مثله أو لم يتيسر. فنتمسك بإطلاق الرواية لإثبات أن القيمي يضمن بالقيمة مطلقا، وإن تيسر المثل حتى لو وجد مثل لهذا العبد بنفس الأوصاف. ملتفتين؟ إذن صاحب الجواهر تمسك بهذه الرواية لإثبات أنه القيمي يضمن بالقيمة سواء وجد المثل أو لم يوجد. الشيخ الأعظم يعلق: لا حاجة. هم يقول لا حاجة، يمكن صاح الدليل بس ما عندنا حاجة، ليش ماكو حاجة؟ هذا الدليل وجهت اعترض عليه بعدة اعتراضات يا شيخ عباس. الاعتراض الأول أن هذه رواية مرسلة، أرسلها الشيخ في الخلاف،
ما عمل بها المشهور،
لم يثبت أن المشهور عمل بها، فكيف تستدل بها يا شيخنا على إثبات كبرى كليا؟ ولكن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بأن هذه الرواية بمضمونها روايات عديدة أوردها الحر العاملي. لاحظ أوردها الحر العاملي في الجزء 16 صفحة 20 من الباب 18 من أبواب كتاب العتق. وبعض هذه الروايات كالحديث الأول والخامس في ذهني تام السند، إذن مضمونها روايات تامت. هذا الرواية مو تامة، مضمونها موجود في روايات أخرى تامت السند، فلا ينبغي المناقشة السندية حينئذ. واضح إن شاء الله؟ إذن المناقشة الأولى السند يمكن التغلب عليها لوجود مضمونها في روايات أخرى بنفس الاستدلال، نفس الفكرة ونفس الاستدلال، وتمت السند. واضح إن شاء الله؟ واحدة صحيحة واحدة موثقة، حديث الأول والخامس الباب 18 الجزء 16 صفحة 20. خش الإشكال الثاني يا شيخنا أنه هذا لا علاقة له بباب الإتلاف أصلا، هذا من باب الحكم التعبدي، إذ أن هذا ما أتلف شيئا، هذا أعتق نصيبه والشارع تعبدان قال بأن الحرية تسري ويجب عليه أن يدفع نصيب شركائه. هذا من باب الحكم التعبدي، لا علاقة لها بالإتلاف أصلا. واضح شيخ عمان؟ هذا حكم تعب تعبدي، ما أتلف شيء، هو ما قتل العبد ولا أعطى سام ولا رماه من شاهقين حتى يقال أتلف نصيبه وأعتق نصيبه، هو أعتق نصيبه فقط. ولكن الشارع قال من أعتق نصيبه أنا أحكم تعبدا. هذا إشكال المحقق الإيرواني، أنا أحكم تعبدا بأنه يجب عليه أن يدفع حصة الشركة كحكم تعب، ما له علاقة بالتلف لا من قريب ولا من. هذا إشكال من محقق الإيرواني، هذا إشكال. فلازم تتغلب على هالمشكلة، في تغلب عليه بس ما بيقوله، بس يحتاج إلى شوية صعوبة شوية. الإشكال الثالث شيخنا المسعودي يا شيخ أحمد شنو قالوا؟ قالوا أن هذا حكم في العبد، لعله حكم خاص في العبيد، فمن أين التعدي لمطلق القيميات؟ هذا حكم خاص في العبيد، وما أكثر الأحكام الخاصة في العبيد، فمن أين أن مطلق الموارد التي تكون من قبيل القيميات يكون الحكم فيها كذلك؟ يحتاج إزالة الخصوصية وما شاكل ذلك، ولا يخلو من صعوب. هذا إشكال رقم كام؟ ثلاثة. الإشكال الرابع أن هذا المورد سنخ موردين، لا يمكنه أن يضمن العين أصلاً. كيف يضمن الربع؟ كيف يعطي ربع العبد؟ أنا سلمنا أن هذا تلف، أنا أتلفت ثلث العبد، كيف أدفع ثلث العبد؟ عين ثلث العبد أقدر؟ شيخ عباس، هل يمكن ضمان العين؟ أنا كيف أدفع لشريكي نصف عبد؟ أقصد يعني قص نصين أعطي نصه. فقد يقال هذا المورد سنخ مورد لا يتأتى فيه الضمان بالمثل، فيتعين الضمان بالقيمة. وأين هذا من موارد ما لو أمكن الضمان بالمثل؟ فهو قياس مع الفارق وغيره. فإذا الاستدلال المذكور لا يخلو من صعوبة. إذن الدليل الثاني هم حال إشكال، كل ما نجيب لكم ديت ما تقبلون. إذن دليلي صاحب الجواهر محل إشكال. الدليل الثالث التمسك، أنا آخر شيء جيب دليل المصنف جاء وش الدليل الصحيح، بعدين جاب الأدلة اللي فيها نقاش، كان الأولى أن يأتي بالأدلة التي فيها كلام بعدين يجيب الدليل الصحيح أفضل. يعني الدليل الثالث أن نتمسك بالإطلاق المقامي الذي تقدم في أدلة الضمان، مر علينا إن شاء الله ما نسيتم من العطلة أن المصنف في بحث سابق في المسألة السادسة تعرض إلى الإطلاق المقامي لروايات الضمان، بمعنى أن عندنا روايات عديدة في أبواب عديدة قالت يضمن المستعير، بل الذي وضع يده على مال غاصب يضمن، اللقطة يضمنها، المستعير إذا كان مفرط يضمن، العارية تضمن، ولم يذكر الرواية ما هو الضمان، هل الضمان بالمثل أو الضمان بالقيمة؟ فسكوت الروايات عن تحديد الضمان إيكال إلى السيرة العقلائية والمرتكز العرفي. وإذا رجعنا إلى المرتكز العرفي فإن العرف فيما بينهم يضمنون الأشياء بشنه؟ بالقيمة. المرتكز العرفي يضمنون الأشياء بالقيمة، والشارع ما ذكر طريقة خاصة اتكالا على المرتكز العرفي. فالإطلاق المقامي يقتضي أنه الضمان على ما عليه العرف، وما عليه العرف الضمان بشنو؟ بالقيمة. فنتمسك بالإطلاق المقامي. هذا مر علينا سابقا، ولكن الشيخ الأعظم مر علينا أنه لم يقبل بهذا الدليل. تتذكروا كل مرة نكرر آية الاعتداء والإطلاق المقامي، كل مرة نكررها في أبحاث سابقة. الشيخ الأعظم قال إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية والعقلائية فهي دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر متيقن، والقدر المتيقن من الارتكاز العقلائي أنهم يضمنون القيمة إذا ما وجد المثل. وأما إذا كان المثل موجودا، شيخنا إذا كان المثل موجود فلا يضمنونه القيمة، يقول ادفع المثل، أنت أتلفت الخصوصية المثلية، تتذكرون، والخصوصية المالية، ويمكنك أن تؤدي الخصوصية شنو الصفات المثلية، يجب عليك أن شنو تدفع المثل إذا كان المثل موجود والمثل متيسر. فإذا يجب عليك ضمان شنو شيخنا قال المثل، ولا يحرز وجود ارتكاز عقلائي على أن المثل إذا كان موجودا فيطالبونه بالقيم، يقول المثل موجود فعلي المثل. إذن ونحن الذي يهمنا أن نثبت أن القيم يضمن بالقيمة حتى لو كان المثل موجود، خصوصا إذا كان متيسر بعد مو صعب. فالتمسك بالإطلاق المقامي تام لا مو تام شيخ عباس؟ إذن بطل الإطلاق المقام. عندك دليل؟ قال بلي. الدليل كام؟
الرابع،
وهو ما ذكره أولا بالأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، اللي هو جعل الدليل الأول. خلنا نقرأ العبارة ونجيب الأخبار. وين هاي الأخبار الكثيرة؟ أكو أخبار كثيرة، وين هذه الأخبار يا شيخنا؟ وين هذه الأخبار الكثيرة؟ خلنا نقرأ العبارة الآن، بعدين نجي للأخبار الكثيرة نتكلم عنها. السابع، لو كان التالف، اقرأ العبارة، من يقرأ لي العبارة بالتشكيلات؟ خلنا نشوفه، من يقرأ العبارة؟ شيخنا شيخ،
لو كان التالف المبيع،
اقرأ شيخنا، وش كيف تقرأ العبارة؟ السابع صفحة 240، شفتوا العبارة؟
التالف المبيع،
شنو المبيع؟ المبيعي، المبيعة، المبيع، لو كان شنو هو؟
لو كان الطالب والمبيع، لو كان الطالب والمبيع،
مبيع،
لو كان الطالب والمبيع فاسدا قيميا،
شنو المبيع؟ وش اعرابها؟
طائل الطالب،
ها؟
لا،
فاعل،
ممكن إضافة ألف لام، إضافة ألف لام دار بألف لام دار بإضافة اللفظية يجوز، إضافة اللفظية إذا كان
المبيع، إذا كان التالف هو المبيع يعني،
مبيع إذا
أو بيانية، إضافة بين لو إضافة بيانية أو إضافة لامية،
بإضافة اللفظية
لو كان التالف المبيع حال كونه فاسدا قيميا، قيميا خبر كان، اسم كان التالف، المبيع إما بدال واضح أو عطف بيان، تالف هو المبيع، إذا لو كان التالف المبيع حال كونه فاسدا قيميا. المهم فقد حكم. ما جعل الدليل الاتفاق. قلنا يا شيخ عباس فرقوا, تارة يجعل الاتفاق دليل, تارة ينقل حكايات ووصف, وصف فقط مو دليل. ما استدل الشيخ بشنو؟ بالإجماع, لأنه سيأتي منه بعد ذلك. وأيضا يقول ماكو اتفاق, فقد حكي الاتفاق وعهدته على حاكيه. وإلا سيأتي من الشيخ العظيم يقول ماكو اتفاق أصلا. فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة, ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات. ستعرض إلى الأخبار بعدين. فلا حاجة إلى, في أخبار كثيرة متفرقة واضحة, فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان الباقي, ولا بقوله عليه السلام من أعتق شخصا من عبد قوم عليه. بل الأخبار كثيرة, بل قد عرفت, هذا شروع في دليل آخر اللي هو الإطلاق المقامي وناقشناه, بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق الإطلاق مقامي سميناه, إطلاق أدلة الضمان في القيميات هو ذلك بحسب التعارف, إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا, بل يمكن دعوة, هذا مناقشة في دليله هو الأخبار هذه, بل يمكن, هذا شيخنا مناقشة لدليل الشيخ الذي سيأتي الآن لما بينا. الآن نحن نبين كلام الشيخ, اتضح إن شاء الله العبارة اتضحت. خش من خلال شرحي اتضح جواب عن إشكال على الشيخ. بعضهم أشكل على الشيخ, أنتم شيخنا ناقشتم الدليل الثاني وهي إطلاقات الضمان بأنه لا, هذا الإطلاق مو تام لأن المتعارف هو موارد شنو, تعذر المثل, ولا يصح تنزيل الإطلاق على المتعارف, فإن الإطلاق يشمل المتعارف وغير المتعارف. بعضهم أشكل على الشيخ هكذا, قالوا إذا كان عندك إطلاق فإن الإطلاق يشمل المتعارف وغير المتعارف, فلماذا تنزل الإطلاق على المتعارف حتى تقول إلا أن المتيقن من هذا؟ شنو المتيقن من هذا المتعارف؟ إحنا كلامنا في الإطلاق والإطلاق حجة, ولكن كنا اتضح من خلال شرحي للمطلب اتضح هذا إطلاق مقام ما مطلق له, إطلاق مقامي. يقول الشيخ معنى الإطلاق المقامي هو أن المتكلم لم يذكر هذه الخصوصيات إيكالا واتكالا على العرف, فلا بد أن نرجع إلى وين؟ إلى, وإذا رجعنا إلى العرف, العرف دليل لبي, سير العقل دليل لبي, فتأخذ بالقدر المتأخذ. هذا مو من باب أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد متعارف, ولهذا أنا ذكرت بيان يندفع به إشكال سجل على الشيخ الأعضاء. دقق, وأنا مو كل مرة أقول لكم ترى في إشكال وسجله, أنا أحاول أشرح المطلب بطريقة أنه ملتفت لإشكالات موجودة في الكتب وأحاول أدفعها, بس مو كل مرة أقول لك وقد ذكروا إشكالا, بس أنا أشوف الآن نبهته, يمكن ما تلتفت لكلامي, يمكن تروح بيتكم بعدين يجيك إشكال يقول إشكال صدق يرد كيف يحمل الإطلاق على, لأنك ما التفت أن الإطلاق هذا إطلاق مقام مو إطلاق لاف لفظي. خش الدليل الرابع, التمسك بالأخبار المتفرقة في كثير من القيميات. وهنا لم يشر إلى هذه الأخبار, وقد تعرض في هدى الطالب في الجزء الثالث إلى مجموعة من الأخبار في موضعين, الموضع الأول صفحة 338 والموضع الثاني 456, ونذكر بعض الروايات التي يستدل بها على المطلب. نذكر لكم بعض الروايات. إذا وين تعرض إليه في هدى الطالب لو حبي يراجع الروايات؟ في مكانين, الجزء الثالث صفحة 300 38 و456. شوف مكانين متفرقين يعني فاصل بينهم كبير، يعني فوق 100 صفحة في هالمكانين تعرض إلى هذه الروايات. نذكر لكم بعض الروايات وما فيها وما تأمل فيها. الرواية الأولى: ما ورد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية السفرة تسمى في كلمات الفقهاء، فيها بحث طويل. رواية السفرة يسألونكم بعدين، يقول لكم ما روايات السفرة، شنو مضمونها وما هو مدلولها. أنت مفروض عندك هذا علم رواية السفرة تعرفها، وش دي رواية السفرة؟ هذه الرواية
العوام قصدك يسألونها
ولا لا؟ الفقهاء علماء، العوام ما يسألك العوام. إن أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين. شيء من السماء نازل، يقول فيها لحم كثير وفيها خبز كثير فيها جبن، جبن ولحم في سفرة واحدة. على ما يحطون جبن ولحم لأن إذا عشاء جبن ولحم وهم بيض كل شيء بيها وهم بها سكين. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل. يقوم ما فيها، كم اللحم يسوى وكم الجبن وكم البيض، ثم يؤكل لأنه يفسد، إذا خلاها تفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. تقريب الاستدلال بالرواية شيخنا، هذه الأمور اللحم والخبز والجبن والبيض لا يخلو، إما هي من المثليات أو هي من القيميات. إن كانت من القيميات فبها ونعمة، تمل مطلب، لأن الرواية قالت فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، ما قال غرموا له المثل، غرموا له الثمن يعني القيمة. وإن كانت هذه من المثليات فلو كانت مثلية تضمن بالقيمة، فكيف لو كانت قيمية فتضمن من باب أولى. فالاستدلال سيكون بالأولوية القطعية، إذا هي مثلية هم تضمن بالقيمة، كيف لو كانت شيخنا قيمية؟ فهذا من باب أولى، إذا هو مثلي يضمن بالقيمة، كيف لا يكون القيمة يضمن بالقيمة؟ هذا أولوية عرفية واضحة، مدلول التزامي بين، مدلول التزامي بين، وهذا المدلول الالتزامي نحو من الاستظهار العرفي. فإذا رواية السفرة يستفاد منها أنه الأشياء القيميات تضمن بالقيمة، والمشهور كثير منهم يجعلون اللحم الخبز خصوصا في ذاك الزمان من قبيل القيميات لا من قبيل المثليات. إذا محمد مطبوخ بهارات معينة
واضح مشوي ومسوينه
مثلي لو قيمي، مو هذا اللحم غير ذاك اللحم، مو معلوم، مو لحم مو لحم مو لحم بلحم مطبوخ، اللحم المطبوخ هذا اللحم غير ذاك اللحم غير ذي القطع، فلعل هذا من قبيل القيميات، الخبز المستوي من قبيل القيميات. نعم البيض لعله البيض، الجبن كان يصنع الجبن، ولكن هذا هذه الرواية أشكلوا عليها يا شيخ عباس. البراءة، نعم شيخ العظم في الرسائل تعرض إليها في الرسائل أشكلوا عليها، قالوا مثلان هذه الأمور مثليات، اللحم والخبز والجبن والبيض من المثليات، إذا كانت من المثليات أنتم استدلالكم بالأولوية مصحيح، خو الرواية مهجورة لأن في المثليات ذهب المشهور إلى أنه يضمن بالمثل، مثليات يضمن بالمثل، فالرواية مضمونها لا يعمل به. وإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول التزامي، انتفتل الإشكال. الرواية واردة في المثليات، وهذه الرواية لا يعمل بها الأصحاب، لأن في المثليات يضمن بالمثل، فالمدلول المطابق إذا سقط سقط المدلول الالتزامي. فإذا بناء على هذا لا يصح إلا إذا بنيتم على أن هذه من القي، إلا إذا بنيتم كما ذكرنا بعض عبارات الشيخ سابقا، فتتذكرون جعلوا الخبز والجبن والبيض جعلوها من القي قيميات في ذاك الزمان، من القيميات خصوصا إذا كانت مطبوخة، فالاستدلال بها مبني على أن هذه من من القيميات.
الشيخ ما هو الاستشكال فيها شيخنا؟
أنه إذا الرواية مضمونها إذا الرواية في آدي مثليات،
أو من قال هم من العكس حين هم قاعد يذكرها أنها هي قيميات؟
لا إحنا قلنا هذا في الاستدلال، قلنا لا يخلو إما قيمي أو مثلي، إن كانت قيمي خب واضح، إن كانت مثلي بالأولوية العر رفيع. الآن يقول انتظر،
هذا الحين القسم الثاني.
أحسنت، أنا أقول هذه مثلية، الخبز والجبن والبيض مثل القيمي مثلي، إذا كان مثليات لا يصح الاستدلال به. ليش؟ لأن مضمونها لا يعمل به الأصحاب، لأن الأصحاب يقولون في المثليات يضمن
بالمثل،
فالرواية لا يعمل بها أصحاب. وإذا سقط المدلول يعني الرواية مهجورة، مضمونها مهجور، أو قضية في واقع، بعضهم قال قضية خارجية في واقع ما ندري وشمول، أو حكم تعبدي ما حضر، فمدلولها المطابقي ساقط، وإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول التزامي. وضح إشكال شيخنا؟ خب إذا تقولون قيمي، نعم إذا تقولون هاي من القيميات تم الاستدلال، بس هذا قد يقول بعيد.
ليش بعيدة؟
الخبز والجبن والبيض كل من القيميات.
استقربت شيخنا
بأوان. أنا استقربت في مقام التقريب. بس هل هذا واضح؟ الجبن.
اللحم المشوي.
اللحم المشوي خو ما في إلا اللحم. العرف وش يقول؟ العرف لو أنت أكلت لحم مشوي تجيب لي لحم.
والجبن هالنوعية غير
بعد. والجبن ما في إلا هالنوعية نازل من السماء. على كل حال. المهم هذا فتأمل. الرواية الثانية ما ورد في باب الراهن يأتي إن شاء الله، سيتعرض إليه الشيخ العظام بعدين، الشيخ العظام سيتعرض إلى بعض الروايات، رواية الرهن، ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط ما في ذمته، سيتعرض غدا إن شاء الله إلى الرواية. راجعوا في هدى الطالب، تعرض إلى روايات الرهن صفحة 463 في الجزء الثالث. إذا وين وصلنا الآن؟
رواية
الراهن. نتعرض إلى هالروايات التي ذكرت ذكرها المصنف هنا، بعدين بيذكر المصنف بعض الروايات نتعرض إليها إن شاء الله، ونرى هل الروايات تامة أو لا، وبعدين المصنف سيناقش الروايات، أن الروايات لا يوجد فيها إطلاق، سيناقش الإطلاق ويأتي البحث إن شاء الله تباعا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.